بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله بإسناده السابق عن ابن وضاح قال حدثني حبرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما. وفي إسناد السابق عن ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رحمه الله حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه قال هل تدرون ما الزيادة؟ قال الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه النصوص إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة رؤية حقيقية يتمتعون بها. دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي البهاء والكشف، والثاني من النظر إلى الله تبارك وتعالى الذي هو أجل النعيم. وقال سبحانه عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداءه تجلى لأوليائه يوم القيامة في الجنة لينعموا برؤيته. وأن كل فرد من أفراد المؤمنين والمؤمنات سيرى ربه رؤية حقيقية. لهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله المثل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. معنى ذلك أن كل واحد يراه بدون أن يكون عليه مشقة أو حنان. وهكذا الحديث حديث صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، يعني من الله عز وجل. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، أي ألم يبيض الله وجوهنا كما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم سفر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى للجنة والزيادة بالنظر إليه تبارك وتعالى. ذكر العلماء بالتتبع أن الناس في الرؤية على ثلاثة أقسام: قسم نفوا الرؤية، رؤية المؤمنين عن ربهم تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم أهل الاعتدال والخوارج، ينفون الرؤية، ينفون رؤية المؤمنين لربهم ويحتجون بما لا يصلح لهم به، يحتجون بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. والمعنى للآية كما ذكره ابن عباس وغيره لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط بالله تبارك وتعالى، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته. فنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية، بل الرؤية ثابتة، رؤية المؤمنين لربهم ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، لأنه لا يلزم منها، لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، فبطل احتجاجهم في هذه الآية ويحتج بها المعتزلة والخوارج. وقسم أثبتوا الرؤية، أي لبعض الناس أثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم غلاة الصوفية، فغلوا وصلوا الصواب، لأن غلاة الصوفية قوم مشركون من عباد القبور، ممن يدعون أنهم على الحقيقة وعوام بقية الناس على الشريعة، وكأنهم يستهينون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجرون أهلها، لا سيما أهل الحديث منهم، وهؤلاء ضلال لا خير فيهم. والقسم الثالث وسط، وهم الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وينفون الرؤية في الدنيا، ففي الدنيا لا يراه أحد من خلقه، والأدلة على ذلك كثيرة. فلما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا. فالآية صريحة بأنه لا يراه أحد في الدنيا لضعف البشر وضعف قواهم، إذ أن الله لما تجلى للجبل جعله دكا، فما مقدار بدن الإنسان الضعيف، فلا يستطيع أن يثبت برؤية ربه. أما في الجنة فإن الله عز وجل يعطي المؤمنين من الكمال والقوة ما يتمكنون به ويكبرون على رؤية الرحمن تبارك وتعالى ويتنعمون بها جل جلاله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، أي كيف أرى؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. نعم.
قال رحمه الله بإسناده السابق عن يحيى بن سلام قال وحدثني المسعود عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيد بن عبد الله بن عتبة عن عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن المسعود قال سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة بكثيب من صافور أبيض فيكونون منهم في القرب على مسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدون قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى: وسمعت غير المسعود يزيد فيه، هو قوله لدينا مزيد. قال أبو إسناد السابق عن يحيى بن سلام قال: وحدثني سعيد عن قتادة في قول وجوه يومئذ ناظرة، أي قال ناعمة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله. قال يحيى: إنما ينظرون ينظر إليه المؤمنون، أما الكافرون فيحتجب عنهم، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال محمد رحمه الله: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون به يؤمنون بهما، فقال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: وعنده أم الكتاب، وقال: وعندنا كتاب حفيظ، وقال: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى بتلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكر الحديث.
باب في الإيمان باللوح والقلم. واللوح والقلم ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أما اللوح فالمراد به اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب فيه كل شيء، كتب فيه كل شيء كما ثبت الحديث أن الله عز وجل خلق القلم ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيسمى اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه المقادير، ويسمى الكتاب الحقيق لأنه كتب فيه كل شيء، ويسمى الإمام كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أو اللوح المحفوظ. والقلم هو الذي أمره الله أن يكتب جميع الكائنات في عالم السماوات وعالم الأرض من ذوات وأعمال ومخلوقات على اختلاف أصناف العوالم، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الأنس وعالم الشياطين وعالم الطير وعالم الوحش إلى غير ذلك من العوالم التي لا يحصيها إلا خالقها. كل ذلك قد كتب، كما كتبت السعادة لأهلها والشقاوة لأهلها وأهل الجنة وأهل النار، كل ذلك جرى به القلم بأمر الله عز وجل. وفي قوله: إن أول شيء خلقه الله قلم، الخلاف بين العلماء هل الحرف قبل القلم أو القلم أول المخلوقات. الراجح أن أول المخلوقات العرش الذي خلقه الله على الماء واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، ثم بعد ذلك القلم، فهو اعتبر خلق العرش له الأولية المطلقة، وأولية القلم أولية مقيدة بما بعد العرش، وهذا هو القول الصحيح. وذلك دليل على كمال إحاطة الله تبارك وتعالى بمخلوقاته وحكمته وعدله وفضله ورحمته وإحسانه. فهو بكل شيء عليم وبما تعملون خبير وعزيز حكيم يضع الاشياء في مواضعها. والله اعلم.